إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى هذه الدروس بعد انقضاء شهر رمضان لعام 44,400 من الهجرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على كل علم نافع وعلى كل عمل صالح. هذا هو المجلس 23 على 500 في بيان كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. قال: ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد. طبعا هذه أيها الإخوة كلها مقدمة لأداء هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم عبادة بعد توحيد الله تبارك وتعالى. وقد تقدم أن الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم، وبينهما أركان وواجبات وسنن. وقبل تكبيرة الإحرام هناك شروط ومقدمات، وبعد التسليم من الصلاة هناك لواحق من أذكار ونحوها. فهذا يعني كله في المقدمات، من أول ما يؤذن بالأذان ويأتي المسلم إلى المسجد. تأمل كيف يتهيأ لهذه العبادة العظيمة. فمن ضمن ذلك أنه عندما يدخل المسجد يذكر الله تعالى ويدعوه ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في الدلالة على هذا الدين وعلى هذه العبادة. قال: ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة أيضا، فإن السلام يشمل الصلاة والصلاة تشمل السلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. تأمل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأخبر الله عز وجل بالصلاة وأمر بالصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكر الشيخ الألباني في الثمر الأول 608 أن هذا من الأمور الواجبة، وإن كان الجمهور يقولون باستحباب ذلك، لكن الشيخ اختار وجوبه تبعا لابن حزم رحمة الله على الجميع، فذكر هناك هذه المسألة، يعني هل يقال فقط السلام واجب دون الصلاة؟ فذكر هذا أن السلام يعني يشمل الصلاة، والصلاة تشمل السلام بدليل هذه الآية. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عدلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. هذا يعني حديث صحيح، ويشهد له أحاديث أخرى، وانظر الثمر الأول 680. عن أبي هريرة قال أخذ كعب بيدي وقال احفظ مني ثنتين، إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقل اللهم افتح لي أبواب الرحمة. نعم، المسجد كله خير، أحب البلاد إلى الله عز وجل، فيه الصلاة، فيه قراءة القرآن، فيه الذكر، فيه الدعاء، فهو يعني موطن الراحة وقرة العين، والناس غالبهم يشعر بهذا ويقر بهذا، أن أحسن مكان يرتاح فيه الإنسان ويشعر بالطمأنينة المسجد. يقول اللهم افتح لي أبواب الرحمة، وإذا خرجت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم احفظني من الشيطان. قال أبو بكر وروى هذا الحديث محمد ابن بشار بندار عن أبي بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال حدثني سعيد المقبوري، فإذن هذه رواية الضحاك في مقابل ابن عجلان. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. فإذن اللهم أجرني، اللهم احفظني، اللهم اعصمني، كل هذا ثابت، وهنا زيادة من الشيطان الرجيم. الحديث عند مسلم عن أبي أسيد وأبي حميد، وانظر صحيح أبي داود 484. قال ذكر القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الإحرام، يعني عندما تقام الصلاة ويأتي إنسان وينتهي إلى الصف فماذا يقول؟ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى يعني الحماني، هذا يحيى ابن عبد الحميد وهو ثقة، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، فيكون هذا الحديث ضعيفا كما في ضعيف الترغيب 855 وفي التعليقات الحسان 4621. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن مسلم بن عائذ عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انتهى إلى الصف قال: اللهم أتني أفضل ما تؤتي أحدا من عبادك. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد. طبعا هذا حديث ضعيف، ومثل هذه الأحاديث الضعيفة تجد عليها كثير من عمل الناس، فيتركون الأحاديث الصحيحة ويعملون بالأحاديث الضعيفة، وإذا لم يجدوا لا صحيحا ولا ضعيفا اخترعوا له دعاء أو ذكرا. وهذا يعني إذا كان الإنسان يعني يعلم فإن هذا يضيع عليه عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: ذكر إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة. فالآن انتقل إلى النية، ولكن قبل النية نتأمل كيف يتدرج بك المقدمات قبل الصلاة وبعدين الصلاة وبعدين بعد الصلاة. فقبل النية عندنا أمور أخرى، ونحن ذكرنا لكم أننا نصطحب كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، فنذكر منها ما يناسب في المكان المناسب. فقبل النية عندنا ثلاثة أمور، وهي القيام والسترة واللباس، هذا كله قبل الإيش؟ قبل النية. أما القيام، قال الشيخ: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع، ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ما أحسن ما ذكره أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن عند هذه الآية: وقوموا لله قانتين. قال: تضمن إيجاب القيام فيها، هذا بالنسبة للقيام وقوموا. قال: ولما كان القنوت اسما يقع على الطاعة اقتضى أن يكون جميع أفعال الصلاة طاعة وأن لا يتخللها غيرها، لأن القنوت هو الدوام على الشيء، فأفاد ذلك النهي عن الكلام فيها وعن المشي وعن الاضطجاع وعن الأكل والشرب وكل فعل ليس بطاعة، هذا كله من قانتي. قال: لما تضمنه اللفظ من الأمر بالدوام على الطاعات التي هي من أفعال الصلاة والنهي عن قطعها بالاشتغال بغيرها، لما فيه من ترك القنوت الذي هو الدوام عليها، إذا أكل في الصلاة هذا ما دخل في هذا اللفظ قانتين، إذا تكلم إذا تحرك. قال: لما فيه من ترك القنوت الذي هو الدوام عليها، واقتضى أيضا الدوام على الخشوع والسكون، يعني الطاعة ظاهرا وباطنا. قال: لأن اللفظ ينطوي عليه ويقتضيه. قال: فانتظم هذا اللفظ مع قلة حروفه جميع أفعال الصلاة وأذكارها ومفروضها ومسنونها، واقتضى النهي عن كل فعل ليس بطاعة فيها، والله الموفق والمعين. انتهى من كلام الجصاص رحمة الله عليه. قال الشيخ: وأما في السفر، نحن لازلنا نتكلم في القيام، وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي، فإن خفتم يعني في حال الخوف فرجالا يعني ماشين أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال الشيخ: وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه لما جحش عن فرسه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والحديث عند البخاري ومسلم. وذكر الشيخ هنا حديثا فيه أن ذلك من طاعة الأمير ومن طاعة الإمام، ويعني سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا من طاعة الإمام. قال أو عن عبد الله بن عمر أنه كان يوما من الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقال لهم: ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فقالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: أفلستم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله. قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، تطيعوهم يعني تتابعوهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين. قال الشيخ: وهذا إسناد صحيح. قال الترمذي: وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله ويسيد بن حضير وابو هريرة وغيرهم، وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. وقال بقول أحمد جماعة من محدث الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان. قال ابن حبان: وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا، وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله وابو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع، فكان إجماعا. قال: والإجماع عندنا إجماع الصحابة، وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يروى عن غيرهم من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واهن، فكان إجماعا من التابعين أيضا. والمسألة أيها الإخوة يعني معروفة، وجمع الإمام أحمد بين الواقعتين بأن الواقعة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة قاعدا فيجب قعود المأموم، وأما في الواقعة الثانية فقد ابتدأوا الصلاة قياما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد. حتى هذه الواقعة يختلفون فيها يعني من كان الإمام، ويعني المسألة الخلاف فيها معروف، وإنما ذكرنا هذا من أجل بيان ما يتعلق بالقيام. قال الشيخ أيضا في صلاة المريض جالسا، وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على الجنب الأيمن. وثبتت أيضا الزيادة التي عند النساء: فإن لم تستطع فمستلقيا. الاستلقاء أنه يعني يستلقي على ظهره ويجعل قدميه في جهة القبلة، هذه الحالة إنما تكون بعد الإيش؟ إذا لم يقدر على أن يصلي على جنب، فهذا كله مما يجوز. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وسلم، عمران يقول، عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. والعلماء يعني حملوا هذا الحديث على المتنفل، وحمله الخطابي على المفترض على تفصيل عنده، بما خلاصته أن هذا المريض إذا كان يجد مشق فله أن يصلي قاعدا، فله أن يصلي قاعدا، فإذا تحامل وقام وصلى قائما فهو أفضل، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، لأنه إذا تحامل وصلى قائما فيضاعف له الإيش؟ يضاعف له الأجر، فإن صلى قائما قاعدا فيكون له نصف أجر القائم، يعني الذي يتحامل ويصلي قائما، وفي الحالتين صلاته جائزة وهو قاعد لأنه إيش؟ لأنه مريض. نعم. قال: ومن صلى نائما، وفي رواية مضطجعا، فله نصف أجر القاعد. المهم أن هذا الحديث يعني هكذا جمهور العلماء يحملونه على المتنفل، والخطاب يحمله على المفترض في صور معينة، أنه إذا قام وتحامل فيضاعف له الأجر، فيكون الذي يصلي قاعدا مع أن له أجر الصلاة كاملا يكون على النصف من أجر هذا الذي تحامل وتضاعف له الأجر. قال: والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض. وهذا يؤيد هذا الذي يعني أشار إليه الخطاب، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، مع أنه معذور بالإيش؟ معذور بالقعود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فهذا حث لهم على أن يعني يتحاملوا ويقوموا في الصلاة فيضاعف لهم الإيش؟ لهم الأجر. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وساد، كما يصنع بعض الناس الآن في هذه الكراسي، يجعلون لها مثل الطاولة ويعني يسجدون عليها، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا، يعني الرجل أخذ عودا يعني خشبة ليصلي عليها، فأخذه فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت. وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وذكر أيضا الشيخ الصلاة في السفينة، يعني هل يقوم فيها أو لا، ومثلها الطائرة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. وأيضا يجوز للإنسان أن يعتمد في قيامه على شيء إذا احتاج إلى ذلك. قال ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وأيضا ذكر قيامه وقعوده صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وهناك أيضا أنه يقرأ قاعدا فإذا قارب الركوع قام ثم قرأ بعض القراءة ثم ركع من قيام. نعم. وذكره قال وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال وإنما صلى السبحة السنة يعني قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام، وكان يجلس متربعا، كان يجلس متربعا. فهذا هو الأفضل في الذي يصلي قاعدا، أنه يجلس متربعا. متربعا مثل أخونا هذا، ما اسمك؟ ها؟ ما اسمك؟ عامر؟ نعم، مثل كما يجلس عامر، فهذا يعني يصلي متربعا. وذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي. وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشا، وعن بعض الحنفية أنه يجلس متوركا، وهذا مما يعني يلغز به، لأن معروف أن الحنفية القعود عندهم كله إيش؟ كله افتراش، إلا عن بعضهم أنه يعني إذا صلى قاعدا فإنه يجلس متوركا. وأيضا ذكر الشيخ الصلاة في النعال والأمر بها، هذا كله تابع للإيش؟ تابع للقيام. وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمته فقال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. نعم، فإذا خلع المرء نعليه فلا يؤذي بهما غيره، يجعلهما بين قدميه. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا فقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم. تأملوا في التجرد لاتباعه صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذن، وفي رواية خبثا، فألقيتهما فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذن، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. وذكر أيضا الصلاة على المنبر، هذا كله تابع للقيام. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر فقام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا كله فيما يتعلق بالقيام. الأمر الثاني السترة. فتأملوا أيها الإخوة هذه العبادة العظيمة، كيف المسلم يتهيأ لها هذا التهيؤ. السترة ووجوبها، فاختار الشيخ وجوب السترة، والأحاديث تدل على ذلك، والجمهور بل ربما يعني لا يعلم في ذلك خلاف على أنها مستحب. وسواء كان هذا أو هذا، فينبغي على الإنسان أن يصلي إلى سترة لكثرة الأحاديث الآمرة بها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة. نعم، 3 أذرع. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها، تقدم للجدار الذي هو مقابل الباب وجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع، والذراع كما قلنا قبل ذلك شبران، الذراع من رأس الوسطى إلى المرفق شبران، الذراع ما يقرب من 45 سنتي أو 50 سنتي. فكان يجعل صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار 3 أذرع. إذا جعلت بينك وبين الجدار وبين السترة 3 أذرع وسجدت سجودا معتدلا، فإنه سيبقى هناك ما بين موضع السجود وما بين السترة ممر الإيش؟ ممر الشاه. وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. سبحان الله، فإن معه القرين. فهذه التصرفات البشرية الغريبة على اختلاف درجاتها إنما هي تصرفات بسبب الشيطان. القرين يلبسه ويأمره بالقول القبيح والفعل القبيح، فإن معه القرين. ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفيه أن المصلي يتخذ السترة حتى وإن لم يكن في المسجد أحد، فإن الشيطان يقطع عليه صلاته. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده، يتحرى، فهذا التحري يعني سنة. ولذا كان سلم بن الأكوع وغيره أيضا كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة. ومن عرف هذه الأسطوانة في المسجد النبوي أيضا فليتحرى الصلاة عندها. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة العنزة، فصلى إليها والناس وراءه. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنه نهى عنها، فإن هذا تعريض الراحلة في مكان هذا ليس بعطن، وإنما هذا يعني موضع طارئ. قال: وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، يعني إلى آخرة الرحل. وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير، يصلي إلى السرير. وقد علم أن السرير له قوائم، فيمكن أيضا أن تكون السترة هذا، لكن لا تكون القوائم بحيث أنها تكون أعلى من قامة الإنسان، فإن القوائم إذا كانت أعلى من قامة الإنسان وهناك مثلا طاولة، فصار كأنه ليس أمامه شيء إلا إذا جاء إلى قوائم الطاولة. وأما إذا كانت مقاربة فيصلي إليها. وكان أحيانا يصلي إلى السرير. وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة أبدا، لا حيوان ولا إنسان، لا كبير ولا صغير. فقد كان مرة يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، يعني قرب من السترة، وهذا يفيد جدا في يعني في أماكن الزحام في المسجد الحرام. تصلي إلى إنسان فإذا شعرت خاصة امرأة فأنت تتقدم حتى تمر من خلفك. فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي، سبحان الله، فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي صلى الله عليه وسلم. قال: ويم الله، لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم. وكم يعني وجدنا هذا غير مرة في الحرمين، تمد له يدك فإذا هو يضرب يدك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا كله أيها الإخوة يدل على عظمة هذه الصلاة وعلى عناية الإسلام بها. ثم ذكر ما يقطع الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة، الحائض، والحمار، والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. نعم، الكلب الأسود شيطان. طبعا هذه المسائل كلها أيها الإخوة مسائل فيها فروع كثيرة، لكن نحن نريد يعني أن نذكر بها ونمر عليها. ثم كان ينهى عن الصلاة تجاه القبر، فلا يجوز للمسلم في صلاته أن يستقبل القبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا إليها ولا عليها ولا إلى جوارها. نعم، هذا الأمر الثاني، القيام والسترة. الأمر الثالث، اللباس في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوبا خاصا إلا صلاة الجمعة، وقلنا أن هذه سنة مهجورة، نعم نذكرها غير مرة سبحان الله وننسى أن نخصص ثوبا للجمعة إلا صلاة الجمعة، فكان تارة يصلي في حلة حمراء وهي ثوبان إزار ورداء، وكان يأمر بهما فيقول إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتدي، حتى نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، وليس عليه رداء. طبعا هذه السراويل، أنت أول ما تسمع كلمة سراويل يعني فضفاضة واسعة، هذا يستفاد من اللفظ. وأما هذا الذي يلبسه الناس الآن فالله أعلم بصحة صلاتهم، البناطيل الضيقة هذه، نعم. فهؤلاء على الأقل أن يأتوا برداء، فإذا دخلوا المساجد يضعوه عليهم. نهى أن يصلي الرجل في السراويل وليس عليه رداء، وإنما أراد به القادر على الرداء، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يزين له. نعم. فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود، اشتمال الصماء، فيلف نفسه بثوب يعني أصم لا يخرج منه يديه ولا يمكنه أن يعني يركع ويسجد، وتارة في جبة شامية ضيقة الكمين، حتى إنه لما أراد الوضوء ذهب يخرج يده من كمها ليتوضأ فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها، وكان تحت الجبة قميص أو إزار، وكان أحيانا يصلي في برد له حضرمي متوشحه ليس عليه غيره، وفي ثوب واحد مخالفا بين طرفي يجعلهما على منكبي. وفي ذلك قصة لجابر رضي الله عنه لما أنكر عليه الفتى أنه يصلي في ثوب واحد، قال فعلت ذلك ليراني الأحمق مثلك. فيجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد ليس عليه أي شيء، مثلا بملاءة، ويلف نفسه ويخالف بين طرفيها، طرف اليمين يجعله على المنكب الأيسر والعكس، من أجل أن يستتر، مخالفا بين طرفيه يجعلهما على منكبيه. وآخر صلاة صلاها في ثوب قطري متوشحا به وقال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، وفي لفظ لا يصلي أحدكم، نعم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. نعم. ولذلك أوجب الإمام أحمد وحكم ببطلان صلاة من لا يستر أحد المنكبين، وقيد ذلك بالثوب الواسع، فقال إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. إذا كان الثوب ضيقا فلا يلزمه أن يجعله على عاتقه، وإنما يتزر به. وقال له رجل أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ وقال له آخر إني أصيد. وطبعا الذي يصيد يحتاج إلى أن يلبس ثوبا لا يعيق حركته، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وزره ولو بشوكة، يزره ولو بشوكة حتى لا ترى إيش، لا ترى عورته. وكان يصلي في مرط بعضه على زوجه وهي حائط، وكان يصلي في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم يرى فيه أذى، وكان يصلي المغرب في فروج من حرير وهو القباء مثل اللباس المغربي، فلما قضى صلاته نزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم ألقاه، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. وقد صلى في خميصة لها أعلى فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي أو عن صلاتي. وفي رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. فلا ينبغي للمسلم أن يصلي في لباس فيه هذه النقوش التي تفتنه في صلاته وتفتن غيره من إخوانه المصلين. ثم قال المرأة تصلي بخمار، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار. الخمار الذي يكون على رأسها ثم تأتي بالملاءة فتجعلها على الخمار حتى لا يتجسم بدنها. هذه الأمور الثلاثة كلها جعلها الشيخ قبل الإيش؟ قبل النية التي ذكرها ابن المنذر ها هنا. قال ذكر إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة. وطبعا لن نتمكن من إتمام ما يتعلق بالنية فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.